قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من سوريا الثورة. منذ 8 أشهر و6 أيام إلى يومنا هذا وإلى ساعاتنا تلك، وأنا أردد وأقول حيا الله الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة، لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية والتي لا زالت تغط في نوم عميق، لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها، ومن أجل دحر المشروع الصهيوني الصفوي في المنطقة. مشاهدي الكرام، تحية لهؤلاء الأبطال أولا وثانيا وآخرا، واسمحوا لي باسمكم أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور محمود السيد الدغيم، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ الوطني السوري. نرحب بك دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات.
أهلا بحضرتك. بداية نبدأ بالموضوع مباشرة حتى لا نضيع الوقت على مشاهدينا للاستمتاع بما تطرحون من رؤى تطورات الوضع الميداني في سوريا الآن.
طبعا الوضع الميداني في سوريا وضع حقيقة يبعث على الفخر بصمود هؤلاء الأبطال في كافة الميادين، في المدن، في القرى، في كل مكان، وبنفس الوقت يبعث الحزن على هذه الدماء البريئة التي تسفك من قبل الشبيحة والمرتزقة الذين يرسلهم هذا النظام، نظام بني صهيون وبني صفيون، ولا فرق بين النظامين بالنسبة لي، وهما يتعاونان على إلحاق الأذى بالشعب السوري بكافة أطيافه وحتى بدول الجوار، ولا يتورع هؤلاء عن إيذاء أي إنسان في أي مكان كان. لكن يعني مثلا اليوم هنالك حتى الآن أكثر من 10 شهداء في سوريا في هذا اليوم، البارحة عدد الشهداء تجاوز 30، القصف طبعا بالأسلحة الثقيلة والمضادات للطيران بالإضافة للاعتقالات ونهب الأموال في المعظمية في محافظة دمشق وفي حرستة في دومة في الضمير في الزبداني في حمورية وفي محافظة حمص أيضا في القصير والحولي كفرلاها والقرى المحيطة بها تل كلخ تلبيسي سكرة رستن تل دو بابا عمر البياضة جورة العرائس، يعني لا تستطيع أيضا تعداد كافة حتى باب السباع. وأحد المواطنين يحمل معه علم سعودي ولديه الجنسية السعودية، حينما وجدوا معه العلم السعودي تم حرق العلم وقتل هذا المواطن، وهو
لو قالوا لك بس السعودية دخلت تمويلا
من عشيرة بني خالد، ربما يكون سوري يحمل الجنسية السعودية وربما يكون سعودي حقيقي، يعني ليس يحمل الجنسية السورية، ربما يحمل الجنسيتين. طبعا بالنسبة لمنطقة معارة النعمان، يعني هنالك مثلث، هذا المثلث يعني قد تستغرب يبدأ بأسامي متعددة في عبارة عن مثلث تقريبا متساوي الساقين، ولكن القاعدة أطول من الساقين، يبدأ في الشمال في تفتناز، وفي الشرق رأس المثلث في جرجناز، وجنوبا في كرناز.
تعصبا يعني للمنطقة التي تنتمي لها دكتور ولا
هذه بالصدفة
ولا تحية للأبطال،
التسمية الجغرافية جاءت هكذا. ضمن هذا المثلث تجد مناطق تابعة لمحافظة حماة ومناطق تابعة لمحافظة إدلب، فهنا تجد في منطقة معرة النعمان طبعا هي تحت الحصار بصورة عامة منذ أكثر من 3 أسابيع، تتصدر في الواجهة على الضفة الشرقية خان شيخون، وهي عبارة عن مركز منطقة في جبل الزاوية إحسم وبديتة وبلين ومناطق أخرى، طبعا لا ننسى حاس وكفرنبل وكفر روما هذا الخط الذي يمتد إلى جبل شحشبو في جبال الزاوية. إذا ذهبت إلى الشرق فقرية معرشمشي وهي عبارة عن قرية صغيرة تعتبر تبعد عن المعرة بحدود 3 كيلومتر شرقا إلى الغرب من تلمنس، شمال معرش مارين، جنوب معرش مارين، معرش ورين. هذه أيضا تقصف وتقتحم من قبل هؤلاء المجرمين بشكل طبيعي في الشمال. يعني إذا ما وصلت إلى تفتناس تصل مرورا بسراقب، وعلى غرب سراقب هنالك بنش وسرمين، ثم تتجه إلى شمال غرب إدلب، فكفر تخاريم تتصدر الواجهة، ثم ترتفع جنوب غرب، فهنالك المنطقة التي تتبع جسر الشغور. وأقول هنا الحقيقة إطلاق النار لم يتوقف منذ فترة طويلة، سواء في الجسر نفسه أو في القرى التي تجاورها في الجبل باتجاه الشمال وباتجاه الغرب.
جبل الزاوية
في هذه المنطقة، لا هذه هنا تبدأ سلسلة جبال العلويين، لأن جسر الشغور تقع على نهر العاصي، ولذلك يحاولون إبادة جسر الشغور، لأن الخريطة التي رسمها الفرنسيون لدولة العلويين بعد الاحتلال الفرنسي حدودها نهر العاصي، ولذلك لا تستغرب وجود أي مسلم سني في المنطقة التي تقع ضمن هذه الخريطة، فتجد أن هذا النظام ألحق به أذى رهيبا. ومن ذلك مثلا تلكلخ، تلكلخ ضمن هذه المنطقة، القصير الآن في محافظة حمص تعاني يوميا، هم لا يريدون أحد أن يبقى في هذه المنطقة. يعني هنالك مخطط حاصل
لإبادة
يحاول طبعا مناطق الساحل، جبلة طرطوس، بانياس، اللاذقية، القرى المحيطة بها، الحميدية وغيرها، المرقب، قلعة المرقب، هذه المناطق تصعد إلى الجبل الحفي. هؤلاء القساطل، هؤلاء مسلمون سنة في هذه المنطقة ضمن الخريطة الفرنسية، أن لا أقول هذه. وطبعا حتى الطائفة العلوية ساهمت بإلغاء هذه الخريطة واتحدت مع باقي سوريا. لم يطالب بهذه الخريطة سوى العملاء، ومنهم عائلة أسد أو فسد، ماذا تريد أن تسميها. هنالك اضطهاد شمال اللاذقية على الساحل أيضا للقرى التركمانية، وتعدادها أكثر من 20 قرية تمتد إلى منطقة كسب في الجبل. هؤلاء يعانون الأمرين، ومع الأسف يعني عمليا حقيقة الحكومة التركية، رغم أن هؤلاء من القومية التركية، كما أن هنالك العديد من التركمان في منطقة الوعر إلى غرب حمص يقتلون يشردون، ومنهم من وصل إلى تركيا لاجئا. يعني عمليا هذه الخريطة حدود نهر العاصي هي معرضة للإبادة، وليس منذ الآن، بل هي معرضة للتهجير. يعني هذا مشروع عمره الآن أكثر من 40 سنة بالاعتداء على الأملاك، بالاعتداء على الأموال، حتى
بالمضايقات،
مضايقات الأطفال والبنات حينما ذهبنا المدرسة، وهم يعلمون أن يعني بصراحة أن المسلمين السنة هم من أحرص الناس على أعراضهم، ولذلك هؤلاء عانوا ما لم يعاني أحد في المناطق الأخرى. في هذه المناطق يعني نجد مثلا في الشمال من حماة، يعني ما بين حلب وحماة، هذه المنطقة أيضا تتعرض. لماذا جبل الزاوية يتعرض؟ لأن جبل الزاوية هو المواجه لجبل العلويين، يمر نهر العاصي ما بين الجبلين، فهم يعتبرون أن المنطقة يعني الحدود هي نهر العاصي، ولكن أيضا يحاولون السيطرة على أشياء شرق العاصي للسيطرة. من يسيطر على جبل الزاوية يسيطر على الخريطة السورية من جبل الزاوية حتى حدود العراق إطلاقا. الثورة السورية حينما قامت ضد الفرنسيين انطلقت من هذه القرى التي تقصف الآن، إحسم وبديتة وبلين ومرعيان محنبل، هذه القرى تقصف اليوم والبارحة من قبل هؤلاء. هذه القرى كان في إحسن مشهورة، أنا زرت دار مصطفى الحاج حسين الذي كان في الثورة في مدينة إدلب في إحسن. هؤلاء الناس الآن هذا النظام يلاحق أحفاد الثوار الذين ثاروا على الفرنسيين، لأن أحفاد الفرنسيين هؤلاء أصحاب الرؤوس المربعة هم الذين يطلقون النار على أهلنا هناك في جوار حماة، قرية خطاب اجتيحت البارحة واليوم، وتقريبا هذه القرية يعني أكثر سكانها من عائلة واحدة. كفر زيتي، هذه البلدة المشهورة أهل بالشجاعة، قمحاني، طيبة الإمام، مورك، كفر أمبودي، قلعة المضيق، كرناز، هذه القرى في محافظة حلب ولله الحمد اليوم في مظاهرات في
يعني تحركت حلب
مظاهرات طبعا لابد لا يستطيع
على استحياء
لا يستطيع أحد أن يجرد مدينة فيها 4 ملايين نسمة من الشرفاء مستحيل لكن هؤلاء الشرفاء قلة ومع الأسف الجبناء لا يدعمون هؤلاء أنا أقول كل من لا يخرج في المظاهرات أقل شيء لا تهم بالخيانة ولكن أقول جبان لكن هناك
ده توصيف طبيعي له يعني
جبان ولازم يقبل أنه هو جبان والجبان فليعذرني لا يتصدر أي مجلس فليقعد في الخلف حتى لدى البدو هنالك أغني يقول عارف أنت الطلقة تسمى فشكة بالفتح طبعا ولذلك يقول لك الماشي من الفشك ما هو رجل يقعد في بيت امه
ترجمة دكتور
يقعد في بيت امه يجيب لها سجور يعني يروح يجيب حطب لامه لوقد النار ويسكت والا يحمل سلاح ويطلق النار على اعدائه هكذا يقولون اليوم المظاهرات في حلب في سليمان الحلبي والصاخور وحي ميسر وفي محيطها في الباب وطبعا هنالك الى الشمال من حلب ايضا هنالك منطقة الكرامة عندان حريتان حيان هذه المناطق بالإضافة طبعا هنالك في مارع وغيرها وإلى آخره لكن عندان وحيان وحريتان لأنها عانت من أهل نبل التي تقع إلى الشمال منها نبل والمغيولي اللي سموها الزهراء هؤلاء شيعة وهؤلاء يمارسون البلطجية منذ زمن طويل ضد هذه القرى وضد مدينة حلب وهؤلاء أصلا سكناهم في هاتين القريتين منذ سنة 1916 حينما جاء السلطان سليم هربوا من مدينة حلب فلجأوا إلى هاتين القريتين وهنالك كانت في مغر وسكنوا فيها والناس ظنوهم أول ما شاهدوهم من الغولة أو فسموا هذه البلدة المغيولة باعتبار فيها أغوال لطبعا فترة طويلة هم لا يقصون لا أظافرهم ولا شعورهم المهم هؤلاء هم شبيحة في مدينة حلب
الآن
ليس الآن منذ سنة 1980 ما اشتغلوا في مدينة حلب كشبيحة مع النظام وما زالوا هنالك في محافظة إدلب الفوعة وكفرية هؤلاء شيعة أيضا يعتدون على المناطق بنش وسرمين وإدلب لذلك أنا أحذر هؤلاء أقول لهم اتقوا الله بأنفسكم أولا لأنكم عبارة عن قرى معزولة في محيط سني وعشتم مئات السنوات في هذه المناطق
ما تعدى عليكم
أحد لا بأعراضكم ولا أموالكم ولا أرواحكم والغريب أن النظام شكل المصائد الأمنية في الخارج وفي الداخل عبارة عن مصيدتين أساسيتين واحدة يقودها حافظ مخلوف وواحدة يقودها ثائر العمر وهو من الفوعة شيعي نعرفه جيدا ولذلك فليفكر بأهل الفوعة وكفرية
وإن النصر قريب
فليفكر بهؤلاء ويتوقف عن اصطياد المعارضين والثوار بواسطة القناصة والمجرمين يعني هذا ماذا أقول يعني طيب. يعني هذا الوضع تقريبا الوضع الميداني
وبالتالي الآن يعني هذا توصيف لما يحدث إلى الآن
لا أستطيع أن أعدد كافة مظاهرات هنالك مظاهرات في محافظة درعا في الكثير من القرى وهنالك أطلاق نار حصل البارحة في منطقة إنخل وفي منطقة دير الزور
يعني نعتذر لكل من لم يذكر يعني وهم قاموا بهذه
يعني
الثورة يعني
الحقيقة الوضع يعني النظام يكذب ويحاول
طب حزب البعث وحرق حزب البعث
هذه عملية نوعية
بمناسبة الكذب يعني
عملية نوعية
ما احنا شفنا في التلفزيون يا دكتور ما فيش حرق ولا هدم للبعث ولا حاجة
على كل الأحوال العملية عبارة عن انشقاق بعض الرفاق الشرفاء وعملية البناء أصلا هم يصورون لك البناء من الخارج العملية تم إطلاق على هذا البناء طبعا أنت ما زال سترى في التصوير يعني حينما تطلق قذيفة أربيجية أنا طبعا كنت يعني اختصاصي مشات أعرف الأربجي بكل تفاصيله وطلقته الأربجي حينما تطلق فهي قذيفة جوفاء اسمها هذه القذيفة الجوفاء لها محرق في أي مكان تضربها فيثقب من الخارج لا يعني عبارة عن ثقب ربما يدخل هذا القلم لا أكثر ولا أقل حتى في الدبابة ثقب على مسافة 50 متر لا ترى لكن في المكان خطورة هذه القذائف أنا حينما تضرب مثلا على دبابة في داخل الدبابة ترتفع درجة الحرارة إلى يعني شيء مذهل فتدمرها من الداخل وحينما تضربها على بيت قد تنظر من مكان الإطلاق ولا تجد أي أثر، لكن التأثير يكون في الداخل. هذا طبعا عمل لا يستطيع أحد أن يجرد. حزب البعث في سوريا لا يوجد حزب بعث. يعني أريد أن أطمئن الناس، أنا كنت في هذا الحزب وأعرفه جيدا وبالتفاصيل، من الأنصار إلى الأعضاء العاملين إلى أعضاء القيادات، فأنا تدرجت يعني من عضو عامل إلى أمين فرقة، إلى أمين حلقة، إلى أمين فرقة في منطقة ريف المعرة 73 قرية، إلى عضو قيادة شعبة، وفي الجيش عمل دورة موجه سياسي، فكنت موجه سياسي لكتيبة المشاة وكتيبة وسرية النقل ومعنى كتيبة الشؤون الفنية. عمليا أعرف والله العظيم في سنة 1974 أنا منحت العضوية العام لي نتيجة حرب تشرين أكتوبر، منحتها في 20/5/1974، وبعدها كانت علاقتي مع الضباط وصف الضباط والعناصر. كنت في ذلك الوقت أسمع شتائم لهذا النظام الطائفي من ضباط وصف ضباط وعناصر وهم أعضاء عاملون في حزب البعث.
هم إيه اللي تم تهجينهم يعني؟ لماذا تم تهجينهم؟
مش تهجين، هذه عصابي أصلا. تم الاستغناء عن أولئك الضباط مع الأيام وأعدم لأكثر منهم بعدما اتفق النظام، طبعا لما اتفق النظام في اتفاقية مع الإسرائيليين، ثم بعد ذلك ادعى كل من عارض الاتفاقية مع إسرائيل، قال هؤلاء متمردون ومتفقون مع العراق، لفق لهم التهمة. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من سرح من الجيش، ومنهم من أرسل إلى وظيفة مدنية، واستمرت هذه العملية سنوات طويلة حتى تم إفراغ الجيش السوري من الشرفاء، وبقيت أعداد محدودة. يعني عبارة عن أعداد لا نستطيع أن نقول خلي الجيش السوري من الشرفاء، والدليل على أن هنالك شرفاء انشقاق هؤلاء الضباط.
نعم.
يعني حينما تجد ضابط برتبة عقيد أو عميد أو برتبة مقدم أو نقيب أو ملازم أو ملازم أول، هذا بالتأكيد لم يدخل الكلية الحربية إلا بناء على التقرير السياسي أنه رفيق بعثي. عمليا كل هؤلاء بعثيون، لكن لا تستطيع أن تنفي الشرف عن البعثيين.
نعم.
الشيء الثاني، عبارة حزب البعث في سوريا عبارة عن مكتب تشغيل، مكتب عمالة، مكتب تشغيل. يعني أنت تخرج من قبل الثانوية من الإعدادية، لا تدخل إلى أي مدرسة
أخرى أو تنتقل مرحلة مرحلة
ثانوية، تدخل إليها تحصل على الثانوية، تريد وظيفة. فزادا في سنة 1980 حافظ الأسد قال إما معنا أو علينا. يعني سابقا كان التصنيف يعني مريح، كان في هامش. يعني أنا حينما كنت أمين فرقة قبل سنة 1980، يأتي المخابرات العسكرية أو السياسية أو أي جهة منهم يأتون للشعبة، ماذا تقول بهذا الرجل؟ تستطيع أن تقول هذا الرجل صديق للحزب، هو ليس حزبي، ليس له اسم بالسجلات، صديق للحزب. أو تقول هذا حيادي، يقول لك ما نوع هذا الحيادي؟ حيادي إيجابي يعني لا يؤذي الحزب. حيادي سلبي، هو حيادي ليس له تنظيم لكن يؤذي الحزب بكلام، لكن معادي، هذا
عرق أعلى درجة
يعني. ولكن هذه الدرجة لا تصل للقتل. بعدين منظم، إما أخوان مسلمين أو حزب تحرير أو حزب شيوعي أو شغيلة أو قومي أو إلى آخره، أو لا أو اتحاد اشتراكي مصنف. ما هذا التصنيف؟ هل هو من داخل الجبهة اللاوطنية اللاتقدمية، هؤلاء الحسالة الذين ارتضوا أن يكونوا تحت جناح حزب البعث؟ عمليا إذا كان هؤلاء فإذا هذه تنظيمات إيش يعني داخل في الجبهة، لكن هؤلاء لا يحق لهم العمل في الجيش، لا في وزارة الدفاع، ولا في وزارة الداخلية، ولا في وزارة التربية.
لا حق.
صور حتى هؤلاء يعني عمليا لكنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة
وغضب،
واليوم هؤلاء يدخلون في هيئة التنسيق ويدعون أنهم معارضة. هذه معارضة تافهة. أنت حينما تقبل أن تعمل مع النظام فأنت أتفه من النظام. عمليا أنا شاهدت من هؤلاء في سنة 1980، بالله العظيم أنا كنت عضو قيادة شعبة وأهل منطقة المعرة يعلمون، لم أخرج ولا مرة مع دورية أمن إلى قطع الطريق أطلاقا، بينما أعضاء من أحزاب الجبهة من ناصريين واتحاد اشتراكي وحزب شيوعي وإلى آخره خرجوا مع أجهزة الأمن في دوريات إجرامية. وحينما سألناه
دوريات سطو مسلح
كل شيء
يعني
لماذا تخرج؟ يقول نحن ملتزمون بالجبهة. حتى أحدهم من الحزب الشيوعي فوجئت به يأتي مع دورية، وكنت أحترم هذا الرجل اللي بعد الحدود. قلت له تعال، دخلت إلى مكتبي وقفلت الباب، قلت له كنت أحترمك إلى أبعد الحدود، كيف في اليوم تأتي مع دورية مخابرات؟ قال أنت عضو قيادة شعبة وتسألني؟ قلت له نعم، لأنك كنت تشتم حزب البعث أمامي حينما لم أكن بعثيا، واليوم تأتي في دورية لحماية حزب البعث. قال ببساطة نحن نرى أن هذه التنظيمات الإسلامية أخطر من حزب البعث، لا أكثر ولا أقل. يعني تصور الغاية تبرر الوسيلة.
دكتور أصداء الثورة السورية العربية العالمية.
يا سيدي، بالنسبة لأصداء الثورة السورية عربيا وعالميا، نحن اليوم أمام ثورة، هذه الثورة جامعة الدول العربية الحمد لله رب العالمين أنها استفاقت من غيبوبتها
مؤخرا،
ولكن يعني استفاقت نصف فيقة، لأنها ما زالت تعطي للنظام يومين ثلاثة أيام يوم
لغاية يوم الخميس القادم،
الخميس سيجتمع الوزراء وسنرى، لكن بعد الخميس لا عذر لهم، لأننا نقدم الشهداء بشكل يومي، نقدم يعني المشكلة. والله أنا لا أحزن على الشهداء وإنما أغبطهم، لأنني أتمنى الشهادة، ليست عيب وليست مشكلة، ولكن ما يؤلمني اغتصاب الأطفال والبنات من قبل هؤلاء الصفويين الخبثاء الباطنيين تلاميذ الخميني لعنة الله عليه في قبره.
آمين.
الذي يبيح هذه الأشياء القذرة، يعني هذه المصيبة. إذن فلينظر الحكام العرب، فليتصوروا أن إحدى بناتهم تغتصب أو أحد أطفالهم يغتصب من قبل مجرم صفوي قد يكون أتى من أذربيجان أو من حزب حسن نصر الله والعزة أبو هيفا لعنة الله عليه. يعني هذا المشكلة الآن، يعني الحقيقة جامعة الدول العربية
وعنده بنت اسمها هيفا؟
لا،
بتقول أبو هيفا.
هيفاء وهبة بمناسبة النصر الإلهي أهدت إليه أغنية هذا، يعني أغنية بوس لواوة، أنا أعرف هذه الأغنية من زمان، بالنصر الإلهي في حرب تموز. ولذلك أطلقت عليه في ذلك الوقت في اليوم الثالث من المعركة في مقابلة سميته حسن لواوة، وأنا أعرف أنه عمل تلك المعركة بالتفاهم مع الإسرائيليين لكي يقصف عرب 48. إسرائيل تترفع عن هذا العمل لأن القانون الإسرائيلي لا يساعدها، بينما يقصفون له المسلمين السنة في الشريط الحدودي 11 قرية تمتد من مروحين غربا على البحر حتى العرقوب شرقا، وقد مهدت هذه القرى بالأرض لمن لا يعرفها، ومن له ذاكرة غير مسقوبة فيتذكر مجزرة مروحين. ثم سكتوا عن مروحين وتحدثوا بقانا بسبب وجود مسيحيين، وأنا طبعا أحترم كافة الأديان، ولكن لم يتحدثوا عن مروحين التي سويت بالأرض وهذه القرى. وكان هدف حسن نصر الله والعزة أن يزيل الشريط السني من بين المنطقة الخاضعة له صفويا وإسرائيل لكي يكون الاتصال مع أحبائه سهلا، وأنا أشك به وبحربه، لأنه لو كان شريفا لما أرسل الجلاوزة إلى بيروت الغربية وغيرها بعد أن كانوا لاجئين لديهم في أثناء الحرب وكانوا يأكلون في بيوتهم، ولكنهم دنسوا حتى الكنائس،
ولما أرسل شبيحته ليقتلوا إخواننا. نعم. في سوريا.
نعم. الآن يساهم السوريون الذين أطعموهم ولم يعتدوا عليهم وقدموا لهم كل شيء
في الحرب الأهلية،
والآن هم يقولون النظام هو الذي ساعدنا. تصور قلب الحقائق يعني بطريقة باطنية خبيثة. هناك عفوا، بريطانيا تقول الضغط سيزداد على سوريا، وأعمال الأسد مروعة. يعني هذا هو الموقف البريطاني، وهذا يتطلب، يعني حينما تكون الأعمال مروعة ماذا يتطلب؟ يتطلب العمل ضد هذا النظام. لكن الآن الجديد ببطولات الشبيحة، سبحان الله، الحجاج الأتراك يعودون فيقوم جهاز الشبيحة بإطلاق النار على حافلة تقل حجاجا أتراك وتتم إصابة حاجين في طريق العودة إلى سوريا.
طبعا
هم يعلمون وأنا لا أفهم حقيقة، يعني أفكر بغباء هذا النظام. يعني هو يستجر الأعداء يوميا بتصرفاته الغبية، يعني حينما يعتدي على السفارات، حينما يحرق الأعلام.
بس طلع المعلم اعتذر في سابقة لم تحدث.
يعني المعلم هذا اسمه الحقيقي وليد المعلك بالكاف، لا يوجد أغبى من هذا الرجل أطلاقا، وهو ببغاء يردد ما يقال له
من سيده
طبعا، وأقل من سيده. أردوغان له كلام صريح، هو حذر بشار الأسد من أن أيامه في السلطة أصبحت معدودة، وإن شاء الله أمن معي إن شاء الله تكون معدودة، فلا نحتاج إلى المزيد من سفك الدماء والمزيد من ارتكاب الجرائم، لأن هذه الجرائم كلما ازدادت كلما ازداد الحقد بين المواطنين. نحن لا نريد حقدا بين المسلمين السنة والعلويين والإسماعيلية والدروز والمسيحيين، نريد أن نعيش في سوريا كما كنا. يعني عشنا مئات السنوات لا توجد بيننا هذه المشاكل التي الآن يشجع عليها النظام.
يعني أحد الإخوة السوريين دكتور ريم قال لي، أقسم بالله كنت صديق، كان صديقه علوي، قال لي ما عرفت أنه علوي غير بعد 20 سنة.
صدق،
دي طبيعة المجتمع السوري. ما أسأل أنت إيه، يعني أنت سوري سوري خلاص، هي سوري ونقف عندها.
يعني أنا عشت في سوريا، تعلم في أيام العسكرية قاتلنا مع بعض الإسماعيلي والدرزي والمسيحي والسني وإلى آخره، والقذيفة حينما كانت تنزل لم تكن تفرق،
لا تفرق بالضبط.
فعمليا وبعد الحرب وبعد العسكرية كنا نزور بعضنا، وكان بين اتصالات مثلا. يعني أنا ما زلت أذكر علاقتي مع أوي خيو الآشوري وجبرائيل ملك السرياني ومخول عاصي المسيحي ويوسف نعامي العلوي وجهاد عبيد الدرزي. ما يعني ماذا أقول لك؟ وهؤلاء فعلا حتى الآن أكن لهم الاحترام، وعشنا وما زلنا، وحتى زرتهم في بيوتهم. ويعني لكن هذا النظام يعمل على إثارة الأحقاد الطائفية،
يتخندق بالطائفية،
ثم يسخر الطائفة لحماية العائلة، ثم يسخر العائلة لحماية الفرد، وهذا الفرد يعني لو كان فيه ذرة من الذكاء عبارة عن طبيب عيون فاشل لم يفتح عيادة، غبي يعني، وربما في كل امتحانات كانوا يدخلون له الكتب ويدخلون معه من يدله من أين سيكتب، لأنه لا يعرف من أي صفحة سينقل، كعمه رفعت الأسد أيضا خلص الدكتوراه، وفي الامتحان وهذه روالي إياها المراقب الذي راقبه قال أدخلناه، وإذا هو وإحدى زوجاته أيضا معه، فأدخلوهم في الامتحان في غرفة مستقلة، قال هاتوا لنا الكتب، جاءوا الكتب، قعد ربع ساعة نص ساعة لم يكتب شيء، بلهجته السخيفة قال قرد العم بعيون كين، ليش عم تبعثوا لنا واحد لنا وين الأجوبة؟ فطلب أرسلوا له من يقول له انقل من هنا، ثم أنهى الشهادة، وبعد ذلك أنهى دكتوراه في الاقتصاد السياسي من موسكو، فأصبح دكتورا
بالفلوس، يعني طالما موسكو الكتلة الشرائية بتدفع
يعني
بالفلوس.
عمليا نحن نعرف الذي كتب له الأطروحة، يعني عمليا الآن هنالك تصريح يعني إضافة لأردوغان يقول كلام موجه لبشار، لا يمكنك التمسك بالحكم بواسطة الدبابات. الاعتداء على الأتراك هذا ليس الأول، الاعتداء على السفارة والقنصليات
الفرنسية والقطرية
التركية في اللاذقية وفي حلب وفي دمشق، حرقوا العلم، حطموا صورة أتاتورك، هو رمز بالنسبة للأتراك، كمان حافظ الأسد بالنسبة لآل الأسد رمز. عمليا الآن الوضع أصبح مع تركيا من أسوأ ما يكون، وأنا آمر من الله سبحانه وتعالى أن يزداد هذا الموقف سوءا، لعل الأتراك يتخذوا ما يجب عليهم أن يتخذوا. الأتراك مطالبون بحماية 5 كيلومتر حسب اتفاقية أظن على طول الحدود، 4500 كيلومتر، وهذه نعمة تكفي لوجود ملاذ آمن. فهذا الاعتداء الآن حتى على المواطنين حينما يمرون، وهذا ليس الأول، لكن هذا الأول بإطلاق النار. فمنذ فترة أيضا اعتدوا على سائقي الشاحنات بالضرب، والأتراك يعرفون ذلك ولكنهم يعني يتحلون بضبط النفس.
طيب دكتور، نعم. المطالب الثوار السوريين يعني من المعارضة الشريفة، ما هي مطالبهم؟ هاخد الإجابة مشاهدي الكرام مع الدكتور الدغيم بعد الفاصل إن شاء الله. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمود السيد الدغيم، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر إنقاذ الوطني السوري. نجدد لك التحية دكتور،
حياك الله. حياك وبياك الله. وأهلا وسهلا بك.
أهلا بك. مطالب الثوار السوريين من المعارضة السورية الشريفة، تفضل.
والله لدينا مطالب،
أول معارضة نفسها. نعم،
لدينا مطالب من المعارضة
ومطالب
من الدول العربية ومن الدول العالمية. هذه المطالب مطالب مشروعة، وسببها أن هذا النظام يشكل احتلال. كل من يقول هذا النظام هو نظام حكم سوري فهو مخطئ. هذا الاحتلال هو احتلال إيراني طائفي شعوبي. عملاء إيران هم الذين يحكمون سوريا، ويتم التوجيه من هناك. لو أن الأمور في سوريا حتى من قبل هؤلاء لو كان القرار بأيديهم لكانوا توقفوا ورحلوا، لكن الآن لا يستطيعون، لأن إيران عبارة عن عصابة. هذه العصابة عصابة مجرمة، هم يخافون من إيران. بشار الأسد الآن لا يتجرأ أن يهرب من سوريا، يستطيع أن يهرب، الأمر سهل، طائرة إلى لندن انتهت الأمور. ويستطيع أن يعيش هناك، والإنجليز بالتأكيد سيوفرون له الحماية، وهنالك حماته، ويعني الشارع الذي كان يسكن
وزوجته منذ زمن.
أنا أعرف الشارع حتى الذي يسكن فيه، شارع إيان يسكن فيه العائلة هناك، يعني أمر طبيعي، الإنجليز يوفرون له الحماية وهو يعرف ذلك. وقد اشترى بعض الأبنية في منطقة هارودز، يعني في نايتس بريدج، أغلى المناطق، بينما عمه رفعت يسكن في منطقة ماي فير، وابن علي دوبا يسكن في منطقة بيكر ستريت، ولديهم القصور وحياة البزخ وكل شيء، ولكن المشكلة يخاف من إيران. إيران أعطته الأمر لا تراجع، لأنك أنت بيدق، تعرف الشطرنج البيدق هو عبارة عن مجند. المجند لا يستطيع أن يتحرك في الشطرنج إلا للأمام. الأمر من إيران لا تستطيع، لا تناور لا يمينا ولا يسارا، لا ترجع إلى الوراء،
نفذ فقط،
لا حركة الفيل على جنب ولا حركة القلعة إلى الأمام ولا حركة الوزير ولا شيء، بيدق على رخة الشطرنج إلى الأمام فقط. لماذا؟ لأن سقوط هذا النظام يعني سقوط المشروع الصفوي الفارسي اللعين الإيراني الممتد من لبنان، المركز من لبنان إلى أفغانستان، ويتجاوز إلى باكستان إلى أندونيسيا إلى نيجيريا مرورا بمصر وغيرها. طبعا هاي قضية المشروع الصفوي، المشروع الصفوي الباطني. إذا سقط النظام السوري سقط المشروع. ولذلك نقول نحن إن ما يجري في سوريا هو حرب طائفية الآن، رغم كل الذين يدعون أنها ليست حرب طائفية.
نعم.
عفوا، بل هي حرب مذهبية تقودها عصابات مسلحة ضد الشعب السوري، مرتزقة شبيحة مجرمين أمن،
ضبط جنود من الحرس الثوري الإيراني ببطاقاتهم العسكرية،
وزعناها على جيش أذربيجاني أيضا، وحزب اللات والعزة، وحزب اللات والعزة السوري أيضا، وقوات مقتضى القذر وليس الصدر، جيش المهري المهدي، لواء فيلق غدر فيلق بدر، وهؤلاء متمرسون بالجريمة، كل هؤلاء على الأرض السورية،
أعزياء الإيران.
الآن أول شيء أصدر تعليمات بشار الأسد أن القوات العراقية منذ أكثر من شهر تستطيع أن تتوغل بأراضي سوريا. الآن تتوغل، تأتي الباصات على المكشوف تدخل إلى سوريا، والسيارات وفيها لا نعرف هل هم من العراقيين فقط أم معهم من الإيرانيين، هنالك مناطق الآن ممنوع على الجيش السوري أن يدخلها، في مطار لضمير توجد سكنة داخل المطار لا يتحدثون مع أحد، لا يحق لأحد أن يسألهم حتى حينما يخرجون من باب السكنة إلى الخارج، لا يسألهم الحرس، لا يتكلمون مع أحد لأنهم لا يعرفون اللغة العربية. في منطقة السيدة زينب تحت الحماية الإيرانية حتى إدارتها، كل هذه الأمور في مناطق أخرى. يعني عمليا إيران تعتبر سقوط النظام السوري هو سقوط لإيران بالذات
لمشروعها.
إذن عمليا، لذلك نحن نطالب هذه الدول العالمية التي تتحدث عن المشروع النووي الإيراني أن تتخذ الموقف الواجب لإسقاط المشروع الإيراني من أصله وهو إسقاط النظام السوري، فليساعدونا. هذه المساعدات نحن لا نقول تعالوا بجيوشكم الجرارة، لا، ساعدونا، لدينا جيشنا الحمد لله، لدينا جيش سوري حر موجود داخل سوريا وخارج سوريا، ليس لدينا نقص بالرجال،
لدينا أبطال سوريين على الأرض،
لدينا نقص بالعتاد بالسلاح بالذخيرة.
يعني دكتور وجهة نظري صحيحة، لو حينما كنت أقول في بداية الثورة لولا إيران ومساندتها من كافة الجوانب لسقط النظام السوري في أسبوعين؟
لا يستمر أسبوع. المشكلة لو غير دعم إيران، إذا سمحت للنظام أن يرحل
هيمش،
لانتهت الأمور. يعني بن علي بشار الأسد ليس أشجع من بن علي، حينما رفع أسياده أيديهم عنه اتصل بالجميع من يستقبلني، حتى وجد ملاذا في جدة على أساس وهو تستر أنه ذهب من أجل العمرة، والمملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تمنع أحد من الناحية القانونية، أي مسلم يستطيع أن يذهب إلى العمرة. فذهب بن علي على أساس يعتمر، بس ما بعرف إذا اعتمر ولا لا، يعني هذا طبعا
هو والطرابلسي
سؤال، ربما يكون اعتمر. على كل أحوال، إذا نحن نطالب الدول العالمية أن فعلا تمنع وصول أي شيء من إيران ومن العراق، لأن العراق عمليا هي ساحة مفتوحة، ساحة إيرانية.
التمويل المادي كله من العراق بتعليمات إيرانية.
يا سيدي، التمويل إيراني وعراقي، وهذا السخيف الهالكي المالكي هذا عبارة عن بيدق، أيضا بيدق في الرقعة الإيرانية، حسن نصر الله والعزة بيدق. هؤلاء ليس قادة، لا يخدعونا، هؤلاء بيادق يتحركون على رقعة الشطرنج الإيرانية لتنفيذ المشروع الصفوي. الحوثي عبارة عن بيدق، هؤلاء السفلة في البحرين بيادق. ماذا هذه الحقيقة؟ أنا يعني الهزارة في أفغانستان بيادق. كل هؤلاء المحرك هو ذلك الخبيث خامني القابع في خم، في قم. هذه هي الواقع
من القمامة اللي كانت مقال القمامة للجيش الإسلامي.
أنا لا أستبعد الآن أنهم يندسون بين المصريين من أجل الفتنة، لا أستغرب. هم يستغلون،
موجودون فعلا دكتور،
أي فتنة
أتوا من السودان،
أي فتنة، لا في أي مكان تجدهم، هم في تونس، في سوريا، في مصر،
في نيجيريا. دكتور لما حزب الله حكم شمال نيجيريا ولاية شمال نيجيريا، عمل فتنة ما بين النصارى والمسلمين في نيجيريا، كل يوم يموت 100 واحد من النصارى والمسلمين، لأن بيدخل واحد شيعي اسمه محمد محمود علي حسن حسين يقتل نصراني، فالنصراني بيعتبره مسلم فيفتكر ان المسلمين هم اللي عملوا ده، يروحوا ايه جاي في مكان سني في نيجيريا يقتل واحد من النصارى، يقوموا النصارى على السنة اللي في المكان يذبحوهم.
هنالك مثل فارسي ترجمته بالعربية يقول الفارسي يستطيع ان يذبح بالقطنة لكثرة صبره، يعني القطنة كم هي
يعني ناعمة وطرية،
وطرية. يعني يستطيع ان يذبحك بالقطنة، فهو مستعد ان يصبر حتى القطنة تفري اللحم. قال واذا احتاج الى السكين فهي مشحوذة
جاهزة،
جاهزة. هذه عندهم في عقيدتهم. يا اخي ادرس في التاريخ الاغتيالات التي تمت على ايدي البويهيين والصفويين والحشاشين
والقرامطة
والباطنيين، ستفجع بالاعداد الذين اغتيلوا في صلاة الصبح في المحارب من الائمة، ومنهم نظام الملك السلجوقي ذلك البطل الذي انشأ المدارس النظامية، اغتيل في صلاة الصبح، وهنالك الكثير. لا هذا الحقيقة ليس درس تاريخ، وإلا مجرد للتذكير.
أبو لؤلؤة المجوسي لما قتل عمر بن الخطاب
طبعا، وهم يزورون المزار الخبيث. يعني نحن نطالب فعلا حقيقة، نطالب العالم أوقفوا هذا العدوان الإيراني على العراق وعلى سوريا وعلى لبنان بشكل مباشر.
نعم.
موجود. الشيء الثاني، جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية تستطيع أن توقف هذا النزيف بشكل كامل وبسرعة، كما اتخذت في لبنان. كان هنالك رئيس جمهورية اسمه سليمان فرنجي، كان كل شيء موجود، اتخذت قرار بإرسال قوات ردع عربية دخلت، ونصيب الأكبر كان من الجيش السوري وسوريا ساهمت فيه. فإذا هنالك سابقة، إذا قال أحد في جامعة الدول العربية لا يوجد سابقة، فنحن نقول له توجد سابقة موجودة
أيام الحرب الأهلية في لبنان،
هو سنة 1975-76. وإذا قال أحدهم لا يريد جامعة الدول العربية أن تتدخل في الشؤون، فنقول لهم أنتم وافقتم على تحرير الكويت وأدخلتم قوات عربية، أنتم يعني كيف هنالك سوابق في جامعة الدول العربية لمن لا يقول لا يوجد هذا في الميثاق؟ السابقة تضاف على الميثاق، هذا قانونيا، يعني عمليا اللواحق تضاف على السوابق. فالآن بإمكان جامعة الدول العربية وبكل سهولة، نحن ننتظر من هذا الاجتماع يوم الخميس
إن شاء الله
أن يتفضل الشيخ حمد والأستاذ نبيل العربي ويقول لقد قررت الجامعة إرسال قوات ردع عربية للفصل بين الشبيحة والمواطنين العزل وإقامة ملاذات آمنة لهذا الشعب السوري الذي يقتل بشكل يومي، فهذه جرائم ضد الإنسانية. وحين ذاك أنا متأكد كل دول العالم، المشكلة يعني هي في الدول العربية، دول العالم حينما يتخذ قرار، يعني وهذا سبق في ليبيا، إذا اتخذ قرار العالم سيقف مع الدول العربية، لا إيران ولا النظام السوري ولا من معهم من منظمة الجهاد هذه في المتشيعين جماعة شلح، هؤلاء معهم أحمد جبريل معهم، هؤلاء لا يشكلون شيء، عبارة حينما يصدر القرار هؤلاء سيفتشون على حفرة
كالفئران
ليرموا سلاحهم فيها، لن يطلقوا طلقة حينما يصدر القرار، وأنا متأكد من ذلك. جامعة الدول العربية تستطيع أن ترسل قوات ردع عربي برية وبحرية وجوية وتستطيع أن تخنق هذا النظام في أسبوع، لأن الشعب معها.
بالضبط.
إذن عمليا هذا مطلب من جامعة الدول العربية.
بس هو المعلم امبارح قال لك لو حدث ضرب في سوريا يعني سنرد بالمثل وستكون حرب شاملة وغيره.
يا أخي هذا أصلا الطبل، يعني طبل أجوف لا أكثر ولا أقل، هو يستطيع، هو أصلا ثوار عزل الآن دخل في الشهر التاسع، ليس معهم لا دبابات ولا مدفعية ولا طيران ولا قنابل ولا من يحزنون، لم يستطع إخماد صوتهم. إذن عمليا ماذا يستطيع أن يفعل
مع السلاح؟
لا يستطيع أن يفعل شيء. والله العظيم لو الدول العربية تتخذ القرار بتشكيل قوات ردع عربية فهذا المعلم، لكن المشكلة تخين، أين سيجد جحرا يستوعبه؟ الشيء الثاني، نحن نستطيع الآن الجامعة تستطيع فرض قرار سحب كافة السفراء العرب وطرد السفراء السوريين، هذا قرار بيد الجامعة، ومن يريد أن يشذ كالنظام العراقي فليشذ، ليست مشكلة، يعني شذوذ دولة أو دولتين من الدول العربية
لا تؤثر،
لا يؤثر. بعدين تستطيع الجامعة إذا قالت لا نرسل قوات ردع عربية، طيب ادعموا الجيش الحر، الأقنية موجودة، الحدود الأردنية موجودة، الحدود اللبنانية موجودة، الحدود التركية موجودة، ادعموا الجيش الحر بدون بالسلاح وبالذخيرة ولا تقدموا شيئا آخر. شيء ثاني، تستطيع الجامعة أن تنشأ ملاذات آمنة بمساعدة الأمم المتحدة، تستطيع أن تفرض حصار إعلامي، هذا أقل شيء، عرب سات ونايل سات أن يوقفوا هذه الأقنية الإيرانية، أقنية التشيع، هذه الأقنية المهازل التي تبث من نايل سات ومن عرب سات، أوقفوا هذه الأقنية لكي لا تصل إلى بيوت الناس، هذه أخطر أيضا من إطلاق النار. يستطيعون إغلاق كل الأقنية الفضائية السورية لأنها عبارة عن أقنية كذب، بل أقنية مجارير لا أكثر ولا أقل، لا يوجد فيها إلا الأقذار. الشيء الثاني، الحصار الإعلامي. بعدين عملاء النظام المندسون في الأقنية الفضائية، يعني مثلا أنا أطالب الجزيرة والعربية أن تطرد عملاء هذا النظام، عملاء إيران هم هناك
التوجه للدولة شيء وتوجه هؤلاء شيء آخر، والمذيع أنا أقول يستطيع أن يفعل فعلته كما أن الجاسوس يستطيع أن يؤذي. إذن عمليا نطالبهم أيضا بهذا الشيء. الجامعة العربية تستطيع أن تصدر أمرا بتجميد كافة الأرصدة العائدة للأشخاص وللدولة السورية في كافة الدول العربية. هذا لم تفعله. تستطيع أن تمنع تزويد سوريا بكافة الطاقة، سواء كانت بالوقود الذي يأتي من العراق أو من لبنان أو الكهرباء التي تأتي من الأردن ومن من 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 تركيا. إذن فرض حصار الطاقة. بعدين يوجد يعني يمكن للجامعة هذا. الشيء الثاني، دول عربية تستطيع أن ترسل مراقبين. ماذا حدثونا عن المراقبين بعد يومين بعد ثلاثة، وإذا النظام يتحفظ ثم ترد الجامعة هذا إلغاء للجوهر إلى آخره. إذن فلتطبق القرارات التي اتخذتها وتطرح هذه الأمور لكي نتخلص من هذا الموضوع.
طيب دكتور، يوم الخميس القادم إن شاء الله سيكون هناك اجتماع للجامعات الدول العربية
إن شاء الله.
برأيك ما هو القرار؟ توقعت.
والله أنا لا أستطيع أن أقول أن كل الذين يجتمعوا في الجامعة أصبحوا بلا ضمير، لا أستطيع أن أقول ذلك. أنا أراهن على الضمير الحي لهؤلاء. هؤلاء بشر. هؤلاء يعرفون أكثر مما أعرف أنا وأنت. وزراء الخارجية ليسوا نواطير بصل. لديهم التقارير اليومية، السفارات صحيح السفارات يعني لا بشكل مكشوف لا ترسل أحد، ولكنهم يعرفون كل شيء،
معايشين الوضع السوري.
بالإضافة هذه الفيديوهات التي تخرج من سوريا، والحمد لله تطور التكنولوجي ليس الآن في سنة 1980 حينما كانوا يرتكبون الجرائم وبسكوت وصمت من وكالات الأنباء وإلى آخره. الآن الكثير هنالك معلومات متوفرة لأي مواطن ليس وزير تستوجب التدخل.
نعم. وهناك من يقول دكتور في النهاية أن الجامعة ستعجز عن إصدار قرار فعلي، سيتدخل المجتمع الدولي نتيجة عجز الجامعة ويعلن تماما التدخل أو الحماية، فرض الحماية على سوريا. مشاهد الكرام، انتهت هذه الحلقة، كان بها عنصران آخران حول تعدد المعارضة السورية وأطيافها، ويعني كيف تلملم شملها لصالح الداخل السوري، وحتى يعني نقلل من سفك الدماء وإراقات على يد هؤلاء الشبيحة ويعني أفاكي الأسد وكتائبه. وكذلك هناك يعني سؤال آخر كان ينبغي أن يطرح ولكن ضيق وقت الحلقة، هل هناك مؤثرات خارجية على هذه المعارضة أم لا؟ انتهت الحلقة. في نهاية أشكر باسمكم ضيفي ضيفكم الكريم الدكتور محمود السيد الدغيم، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ الوطني السوري. شكرا لك دكتور.
شكرا لك وللمشاهدين والمشاهدات.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. انتهت الحلقة. حيا الله الأبطال في سوريا. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.